الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله نتم مسألة الحضانة، وغدا نبدأ بالنفقات. بس ما تقولوا أعطي نفقة. قلنا أن بعض الفقهاء ذكر شروطا للحاضنة أو للحاضن غير الشروط الخمسة المتقدمة. أولا أن تكون مقيمة، في البلد الذي يقيم به زوج المطلق، بل زاد بعضهم أن الأب لو سافر جاز له اصطحاب الابن وتسقط حضانة الأم. وبعضهم بدأ يفسر، طارة بتكون الأم المنتقلة من بلد إلى بلد، من بلد إلى قرية، من قرية إلى بلد، فإن كان من بلد إلى قرية فتسقط حضانتها، بلش يعلل أنه يقل تعليمه بالقرية، بينما إذا انتقلت من قرية إلى بلد فتبقى حضانتها. أما الأب إذا كان منتقل ففيش مشكلة، بيكون حضانة إلى عطول. على كل حال هذه التعليلات وهذه التخريجات والتفصيلات كلها منافية لإطلاق أدلة الحضانة. إطلاق أدلة الحضانة حينما يقول في مدة الرضاع الأم أولى مطلقا، كانت في بلد الأب المطلق أو لم تكن، أو كانت وسافرت، انتقلت أو لم تنتقل. وما يتوهم أن يكون مانع هو مزاحمة أعمال الولاية مع حضانة الأم، وهذا معروف أنه المنافات مش موجودة، لأن ولاية الأب مع حضانة الأم إنما هي في خصوص مورد المال، مال الطفل أو تزويجه، وهذا مال الطفل أو تزويجه من لها الحضانة ما بيستعمل. يعني حتى لو ما كانت مسافرة، حتى لو كانت موجودة بنفس البلد لإلى حضانة، لا يجوز لها أعمال ولاية الأب. شو أعمال ولاية الأب؟ يعني أن تستعمل مال الطفل أو أن تزوج الطفل، لأن هذا الأمرين من أعمال ولاية الأب، صلى الله كانت موجودة حاضرة أو مسافرة. تقريبا يعني حسب الموجود بالرسائل العملية حاليا، ما شفت يعني من فقراء العصر ذكر المسألة، بس موجود باستفتاء بالصراط النجاة للسيد الخوئي حينما سئل عن هيك مسألة. السؤال هيك: إن المطلق يعيش في بغداد مثلا، والمطلقة في البصرة، وكان للمرأة حق الحضانة، فهل لها أن تصحب الولد أم حق الولاية أحق وأولى ولاية الأب؟ يعني إنه هل هناك منافات بيناتهم بحيث تقدم ولاية الأب فتسقط حضانة الأم فيعطى للأب إذا بدها تسافر من محل ما موجود الأب؟ ويقول: فأجاب: حق الحضانة للأم في مدة الرضاع لأن الحولان ثابت لها في فرض السؤال ولا يسقط ما لم تتزوج على الشروط، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه، يعني عن المطلق. هذا ينقل ان هناك استفتاء لسيد القائد انه لا، وسألينه عن جد انه مرت شهيد، وبي بيروت بي الشهيد يعني جد الطفل، وهي بقت تعيش بالوقاع والجد مش قابلين، فقال لا بدها تيجي على بيروت تسكن. انا هلا سمعت انا بس ما قريتوش، ما قريتوش كاستفتاء، شفت واحد نقله بس انه استفتاء مع سيد قائد، بس لا وجه بهذا الشرط مع وجود الاطلاق وعدم منافات اعمال الحضانه مع اعمال ولايه الاب، انه حتى لو كانت بعيده المال ما بيجوز للشرعة تستعمله اذا كان الطفل مات، وانما هو الولاية للاب. ومن هنا عدم وجود ما يخدش الاطلاق، علق صاحب المدارك على هذا الشرط بان دليله غير واضح، وتبعه على ذلك صاحب كفاية الأحكام. وفي الحدائق بعدما نقل كلام الشيخ الطوسي بهالمولد والشهيد الأول، قال أقول صاحب الحدائق: الظاهر أن جميع هذه التفريعات والتعليلات كلها من كلام العامة، ولا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعية من المجازفة ورفع اليد عن الاطلاق. ما في دليل، وبالتالي لا يمكن، يكفينا الاطلاق بنفي هذا الشرط. نعم، بعد السنه ذكروا كلمات مطوله ومفصله بهالتفصيل والمقيمه وكذا، وكيف بتروح بيجي على، بس احنا عندنا ما في دليل لا من قريب ولا من. طيب هذا بالنسبه للاول. بالنسبة لشرط أن لا تكون مريضة بمرض مزمن أو مرض يشغلها عن تدبير والقيام بشؤون الطفل كالفالج والعمى وغيرها من الأمور اللي تشغل المريض بنفسه بحيث لا يمكن أن يتأتى منه تدبير وشؤون الطفل. أنا الشرط كمان أنت بدك تجيبه، يعني بترفع إيدك عن الإطلاق، يعني بدك دليل قيد الإطلاق، مع أن ما ذكره صاحب المسالك من الوجه بعدم يعني بسقوط الحضانة وبالتالي جعل هذا الشرط، من أن هذا الشخص الحاضن أو الحاضنة الذي فيه هذا المرض يشترك هو المجنون، مجنون مش ألا أن تكون عاقلة، مش شرط أخذ في الحضانة. طيب شو كان وجه أنه يا أخي هذا ما بيقدرش يحفظ نفسه، فكيف بده يحفظ غيره؟ وبالتالي هذا اللي عنده هيك مرض هو منشغل بحاله، يعني ما بيقدر يحفظ، منشغله بحاله ما حيقدر يحفظ الطفل. نعم، هذاك لانه في فيش مقصد يحفظ حاله، ما بيحفظش غيره بالمجنون، بس يعني النكته انه ما بيقدر يحفظ غيره، فهذا نفس الشيء ما حيقدر يحفظ غيره، فهذا اشتراك في المعنى. اذا كان هذا الدليل ما الفارق موجود؟ لا الفارق موجود، فهي بالنسبة للمجنون ما بيقدر يستنيب، بيقدر يستنيب المجنون راح بعد مصطوب راح، بينما هذا الشخص المريض بيقدر يستنيب، الفرق موجود. فنحن ليش ما نرفع ايدنا عن الاطلاق طالما امكن حافظ الاطلاق مع وجود الاستنابه، وعمل النائب مثل عمل الشخص الذي وكله هو. جعله نائبا عنه. فمع وجود الفارق لا يمكن حينئذ رفع اليد عن الاطلاق. مضافا الى ان شو الدليل على ذلك؟ اذا بتقل بعد ما استدل على هذا الشرط، ما هو المشكل انه عم يسجل مش قادر احكي. استدل على هذا الشرط بقوله تعالى: لا يكلف الله وسعا او نفسا الا وسعها. اخي شو هي تكليف؟ ليش الحضانة واجبة على الأم؟ حتى أقول ما فيش قدرة فيها ارتفع حق الحضانة؟ مين قال إنه الحضانة واجبة على الأم؟ لا تستدل به الآية أو بإيه أو بحديث الرفع، رفع أمتي ما لا يتركون. شو نحن عم نحكي بالإلزام؟ هذا حق بالطرج مبني على الجواز. حق الحضانة للأم على شو مبني؟ مبني على الجواز. بلحاظ الاب باعتبار انه ولايه، قد يقول انه هذا عم الشخص ما بيقدر يعمل ولايه لكذا، بس بلحاظ الام، الام مبنيه حضانتها على الجواز وليس على نحو اللزوم. فهذا الكلام في غير محله. الكلام الفني في الشرط الثالث شو؟ ان لا يكون الحاضن أو الحاضنة مرض معدي كالجزام والبرص وأي شيء، هم يخاف منه الضرر على الولد. هل هذا الشرط تام مع وجود إطلاق؟ قالوا، وإذا كانت أنا عن صاحب الحضائق العبارة بقول: ولو كان المرض مما يعدي كالجام والبرص فالأظهر سقوط الحضانة بذلك. فترة. وكثير ممن تبعه على ذلك. ليش؟ تحرزا من تعدي الضرر الى الولد، يعني بقاعدة لا ضرر. انتم بتعرفوا من قاعدة لا ضرر حاكمة مخصصة مقيدة في اطلاقات الاحكام الاولية. استنابة فرع ثبوت الحق. ما بقول قاعدة الضرر، ما بعلم لك قاعدة الضرر مقيدة مخصصة أو محاكمة على أدلة الأحكام الواقعية، على إطلاقات الأدلة الأحكام الواقعية. هي أنت هذا تخريج بعد ثبوت الضرر، بعد ثبوت الحق. هو عم بقول يا اخي دليل قاعدة لا ضرر مش مقيد على اخي بالنتيجة، مش مقيد لأدلة اطلاقات الاحكام الواقعية.
بس اذا كان التزم الاحكام ضرر،
ثم هذا الحق في ضرر
مع الاستلام بدهاش في ضرر.
طيب يا اخي انا كلامك عايزها بس وجه لي جواب. انه صحيح قاعدة الضرر مقيدة اطلاقات احكام وقوية اولية، بس اذا كان الضرر ناشئ من جعل الشارع، هل الضرر هو جائز ناشئ من جعل الحق للام ولا من اعماله؟ لو كان الضرر ناشئ من جعل الحق للام بلغ قاعدة الضرر ترفع هذا الحق والسعر وخلص، لكن هذا الضرر مش ناشئ من نفس ثبوت الحق وجعله من الشارع، وانما ناشئ من اعمال هذا الحق. حينئذ نجي ساعتها حكيتك انه يكفي لرفع الضار من اجل الاعمال ان استنيب، كما ذكرنا في مساله الاستنابه في الشرط التقتيني. فاذا هذه الشروط الثلاثه لا يمكن القبول بها، وبالتالي أتمسك بالإطلاق لنفي هذه الشروط. ولعل أجل ذلك لم يتعرض لنفي هذه الشروط صراحة جل فقهاء العصر، واكتفوا بالشروط الخمسة. وأنه أنت يا أخي هي الشروط الخمسة، يعني معناته يفهم أن غيرها الخمسة ما في شروط للحاضن أو الحضانة. هذا كله في باب الحضانة. يبقى مسألة أنه شو قصة الرؤية، رؤية من باب سعة الرحم، إن يا أخي عال حضان الأم يعني بتاخده وبتسكر عليه سنتين ما بيشوف البي، وكمان لو أخذ البي كمان بسبب شك ما عادش بيشوف الأب المرة لحتى يبلغ رشيدا وبالتالي يختار يتخيل. لا، في مسألة بيسموها الرؤية اللي هي ليست حضانة طبعا، يعني بس ياخذ يوم يعني حضانة خلصنا، لأن احنا حضانة يوم ممكن تصدر اسقاط ولكن معناته في حضانة يوم. فبس بالتالي ما معنى الرؤية اللي هي من بلاد صلاة الرحم، وهو هنا عبارة انه بالتالي يجب على من له الحضانة ان يرفع موانع صلاة الرحم، بس هذا الواجب عليه أن يرفع الموانع. أما يروح يجيبه لعند أمه أو هي تروح تجيبه لعند أبي قال لا ساعتها ما في، ما في تحديد. إن شاء الله كل ما شوي إجت المرأة تدق على الباب بدها تشوف، طبعا ما هي زمن ضار وراح على أخيره ومشاكل ولا شيء ثاني، بس بشكل طبيعي هاي أما تبدا دق الباب بدها تشوف الأولاد ويعبر عنه بحق الرؤية على أمر المحاكم الجعفرية بيحطوا حق الرؤية يوم يومين، يعني هذا مش حق، هذا حضانة. وإذا فيش رضا الزوج فيها أو فيش مصالحة على إسقاط إعمال الحضانة، في مصالحة على حق المرأة لنقابل الإسقاط مع الزوج، بس فيش مصالحة على حق الرجل لأنه غير قابل الإسقاط، وإنما في مصالحة على عدم إعمال حق الرجل. يعني مثلا تجي مثلا مش هو له الحضانة بعد السنتين، بتقول له يا أخي بتنازل هي عن شيء في مقابل عدم إعمال حقه مثلا لخمس سنين، مش إنه حقه مش موجود، حقه موجود لكنه ما بيقدر يعمل حقه لوجود المصالح. بس من طرف الأم لا، بيكون مصالح على نفس الحق لأنه قابل للإسقاط. هذا ترى الكلام في الحضانة، وأما النفقات يأتي غدا إن شاء الله. نحن ما في عندنا دراسة.